بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الأخيرة، هل الكلي الطبيعي هو الماهية على نحو لا بشرط المقسم، أو الماهية على نحو لا بشرط القسم، أو الماهية المهملة؟ توجد ثلاثة أقوال في هذه النقطة. القول الأول ما ذهب له المحقق السبزواري كما في شرح المنظومة في قسم المنطق صفحة 21، وفي قسم الحكمة صفحة 97، وكذلك الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار صفحة 216، والآخذ في الكفاية في نفس مسألتنا، وهو أن الكلية الطبيعية عبارة عن الماهية على نحو اللا بشرط المقسم، ويمكن الاستدلال لذلك بهذا الدليل. أولا، إن الحكماء والمناطق قسموا الكلية إلى أقسام ثلاثة: كل منطقي، وكل طبيعي، وكل عقلي. فمثلا هذه القضية: الإنسان كلي تشتمل على ثلاثة أنحاء من أنحاء الكل. فمفهوم الكل بما هو مفهوم يقبل الصدق على كثيرين، أي المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين، هذا يعتبر كل منطق. ومفهوم الإنسان بما هو مفهوم مع غض النظر عن وصفه بالكلية وغير ذلك، فهو يعتبر كل طبيعي، وهو الذي يوجد في الخارج بوجود مصادقه وأفراده. وحينما نلاحظ الموضوع مع المحمول واتصاف الإنسان بالكلية، فحينئذ يكون الإنسان كل عقلي، لأن الإنسان بما هو كلي لا وجود له في الخارج، بل وجوده في الذهن، لأن الموجود في الخارج مصاديق وأفراد الإنسان. فإذا اتضح ذلك نقول بأن الكلي الطبيعي هو الذي يوجد في الخارج وليس في الذهن، ووجوده في الخارج بوجود أفراده ومصادقه. هذا أول. ثانيا، لا يمكن أن يكون الكلي الطبيعي هو أحد الأقسام الثلاثة للماهية، وهي الماهية على نحو لا بشرط القسمي، والماهية على نحو بشرط لا، والماهية على نحو بشرط شيء. والسر في ذلك هو أما أنه ليس الكلي الطبيعي الماهية على نحو لا بشرط القسمي، فلما أشار له المصنف من أن الماهية على نحو لا بشرط القسمي كلي عقلي لا وجود له إلا في الذهن، مع أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده. إذن فلا يمكن أن يكون الكلي الطبيعي هو نفس الماهية على نحو لا بشرط القسمي. وأما أنه ليس الكلي الطبيعي هو الماهية على نحو بشرط لا، فلما ذكرناه أيضا من أن الماهية على نحو بشرط لا هي نفس الكليات الخمسة: الجنس، النوع، الفاصل، العرض العام، العرض الخاص، وهذه لا وجود لها إلا في الذهن، مع أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراد. وأما أن الكلي الطبيعي ليس الماهية بشرط شيئا، فلأن الماهية بشرط شيئا عبارة عن الماهية الملحوظ فيها خصوصية معينة، كالعالمية وغير ذلك، بحيث تنطبق الماهية على بعض أفراد الكل، وهي الأفراد المتصفة بهذه الخصوصية، مع أن الكلي الطبيعي لم تؤخذ فيه إلا ذات الماهية وليس خصوصيات معينة، مع أنه ينطبق على جميع أفراد الماهية في الخارج وليس على بعض الأفراد. إذن فيمتنع أن يكون الكلي الطبيعي هو الماهية على نحو لا بشرط القسمي، أو الماهية على نحو بشرط لا، أو الماهية على نحو بشرط شيئا. فيتعين أن الكلي الطبيعي هو عبارة عن الماهية على نحو لا بشرط المقسمي، وهي التي اعتبرها المصنف وغيره الماهية المهملة، وإن ناقشنا في ذلك كما مر عليك. والنتيجة أن الكلي الطبيعي هو الماهية على نحو لا بشرط المقسمي سهل. ونحن لا نريد أن نناقش الآن، بل بذكر الأقوال الثلاثة مع أدلتها يتضح لك الصحيح. القول الثاني: ما تمناه المحقق النائلي في أجود التقريرات كما في الجزء الثاني صفحة 421 وما بعد، وهو أن الكلية الطبيعي عبارة عن الماهية على نحو اللا بشرط القسم، ويمكن الاستدلال لذلك بهذا الدليل. أولا، إن من شرائط صحة القسمة كما مر عليك في المنطق أن لا يكون المقسم قسيما لأقسامه، وأما لو كان المقسم قسيما لأقسامه فالقسمة باطلة. هذا أول. ثانيا، إن الكلية الطبيعية هو عبارة عن الكل الذي يمكن صدقه على كثيرين، كمفهوم الإنسان فإنه قابل للصدق على كثيرين في الخارج، فهو إذن يعتبر كليا طبيعيا. ولذلك قال النائم: فظهر بذلك أن الكلية الطبيعية الصادق على كثيرين إنما هو اللا بشرط القسم دون المقسم، وذلك لأن اللا بشرط المقسم أعني به نفس الطبيعة من حيث هي جامعة بين الكل المعبر عنه باللا بشرط القسم الممكن صدقه على كثيرين. هذا ثاني. ثالثا، بما أن من شرائط القسمة أن لا يكون المقسم قسيما لأقسامه، إذن فلا يمكن أن يكون الكلي الطبيعي هو الماهية على نحو اللا بشرط المقسم. والسر في ذلك هو أن اللا بشرط القسم كما اتضح لك في المقدمة الثانية هو نفس الكلي الطبيعي القابل للصدق على كثيرين، مع أن اللا بشرط القسم والذي هو الكلي الطبيعي قسيم للكلي العقلي وهو البشرط لا، فإذا كان قسيما يعني الكل الطبيعي للكل العقلي إذن فكيف يكون الكل الطبيعي مقسما للكل العقلي والكل الطبيعي؟ إذن فلا يمكن أن يكون الشيء الواحد قسيما ومقسما في وقت واحد، فلا يمكن أن يكون الكل الطبيعي قسيما للكل العقلي وهو الماهية بشرط لا، والماهية بشرط الشيء ومقسما لهما، والنتيجة هي أن الكلي الطبيعي هو الماهية على نحو البشرط، الماهية على نحو لا بشرط القسمي وليس المقسمي، لئلا يلزم كون القسيم لشيء مقسما له في وقت واحد. هذا القول الثاني. القول الثالث ما تبناه سيدنا الخوئي في المحاضرات كما في الجزء الرابع في صفحة 516 وما بعد، وهو أن الكلي الطبيعي عبارة عن الماهية المهملة، وليست هذه الماهية المهملة هي إلا بشرط المقسم كما قال القول الأول، وليست هذه الماهية المهملة أو عفوا وليس هذا الكلي الطبيعي هو ألا بشرط القسم، بل الكل الطبيعي نحو آخر نسميه بالماهية المهملة. ويمكن الاستدلال لذلك بذكر التالي كما هو موجود في كلام السيد الخوئي. أولا، لا يمكن أن يكون الكلي الطبيعي هو الماهية على نحو لا بشرط المقسم، والسر في ذلك هو أن الماهية المهملة لها نحوان من اللحاظ، تارة تلحظ الماهية المهملة بما هي من دون أن يلحظ معها كونها مقسما، وتارة تلحظ الماهية بما هي مقسم للأقسام الثلاثة. فإذا لوحظت الماهية بما هي مقسم فقط فمن الواضح أنها لا تقبل الصدق على الخارج، إذن فليست هي الكلي الطبيعي، لأن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده. إذن فالكلي الطبيعي ليس الماهية إلا بشرط المقسمي، لأن الماهية إلا بشرط المقسمي لوحظ فيها بعض الخصوصيات الذهنية ككونها مقسمة، فبالتالي يمتنع صدقها على الخارج، مع أن الكلي الطبيعي يصدق في الخارج وموجود بوجود أفراده. ثانيا، لا يمكن أن يكون الكلي الطبيعي هو الماهية على نحو لا بشرط قسمه، والسر في ذلك هو أن المعتبر في الماهية على نحو لا بشرط القسمي هو الصدق والانطباق الفعلي على جميع الأفراد والمصادر، حيث لوحظ السريان الفعلي للماهية على أفرادها، مع أن الكلي الطبيعي لا يعتبر فيه السريان الفعلي والانطباق على المصادر بالفعل، بل المعتبر هو الإنكار لا الفعلية. بمعنى أن الكلية الطبيعي يمكن أن يصدق على أفراده في الخارج. إذن فالفرق بين اللا بشرط القسمي والكلي الطبيعي هو أن اللا بشرط القسمي أخذ فيه الانطباق بالفعل والسريان الفعلي، وأما الكلي الطبيعي فأخذ فيه إمكان وقوة الانطباق على المصادق الخارجية. والنتيجة هي أن الكلي الطبيعي هو عبارة عن الماهية المهملة، وليست هي اللا بشرط المقسمي أو اللا بشرط القسمي. إذن هذه أقوال ثلاثة في حقيقة الكل الطبيعي، واتضح من خلال ما تقدم أن الخلاف بين الأعلام في الحقيقة والواقع بعد النظر والتأمل يرجع إلى الاصطلاح أقرب من رجوع إلى الخلاف الجوهري، وبالتالي يمكن أن نقول بأن الكلية الطبيعي هو الماهية المهملة كما ذكر سيدنا الخوي، وكذلك يمكن أيضا أن نقول بأن الكلية الطبيعي هو اللا بشرط القسمي أيضا. إذا لم نلحظ فيه السريان الفعلي، وهذا صرح به حتى المحقق النائيني، لأن المحقق النائيني ما ذكر السريان الفعلي في اللا بشرط القسمي، ولذلك نقلت لك عبارتان حيث قال والماهية بهذا الاعتبار قابلة للصدق على جميع الأفراد قابلة، وأيضا قال في عبارة أخرى جامعة بين الكل المعبر عنه الله بشرط القسم الممكن صدقه على كثيرين. إذن فهذا معناه أن هناك أصلا خلافة في نفس الله بشرط القسم، وأن الاصطلاح بينهم غير واضح، فبعضهم اعتبر فيه السريان الفعلي وبعضهم اعتبر فيه السريان بالقوة، وهذا الخلاف أشار له حتى المحقق النائي حتى المظفر في أصوله. فراجع ولاحظ المفردة الثانية الآن، علم الجن، والكلام في هذه المفردة في التالي. النقطة الأولى، ما الفرق بين علم الجنس وبين اسم الجنس؟ ذكر المشهور من أهل اللغة العربية أن الجنس وعدم الجنس موضوع للطبيعة، غاية الفرق أن اسم الجنس موضوع للطبيعة بما هي هي من دون ملاحظة التعين الذهني والتميز الذهني للطبيعة عن غيرها من الطبائع. وأما بالنسبة إلى علم الجنس فهو موضوع للطبيعة أيضا، لكن ليس بما هي هي بل بما هي متعينة في الذهن ومتميزة عن غيرها من الطبائع. فمثلا لفظ الأسد موضوع لطبيعة الحيوان المفترس، لكن بما هي هي من دون النظر إلى شيء مع هذه الطبيعة. وأما لفظ أسامة فهو علم جنس لأنه موضوع للطبيعة بما هي متميزة عن غيرها تميزا وتعينا ذهنيا. فلفظ أسامة وضع للحيوان المفترس بما هو متميز في الذهن عن الحيوان الناطق وعن الحيوان الصاهر وهلما جرى. ولأجل ذلك تجد أن الثمرة تترتب على التعامل مع لفظ علم الجنس، حيث إنه يتعامل معه في اللغة معاملة المعرفة فلا يحتاج إلى التعريف، بخلاف اسم الجنس فيتعامل مع معاملة النكرة وليس معاملة المعرفة فيحتاج إلى التعريف. فمثلا لا يصح أن تقول رأيت الأسامة، لأن أسامة معرفة فلا تعرف، كما أنه يصح الابتداء بلفظ أسامة لأنه معرفة فلا مانع من الابتداء به. وهذا بخلاف لفظ أسد فلا مانع من أن يعرف فيقال رأيت الأسد، كما أنه لا يصح الابتداء بلفظ أسد لأنه نكرة فلا يقال أسد. إلا في حالات استثنائية هذا ما أشار له المصنف، وعينه قد أشار له أيضا المحقق القومي في القوانين في القانون الثالث في بحث العام والخاص، حيث قال القومي ما نصه: وأما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس فهو أن علم الجنس قد وضع للماهية المتحدة مع ملاحظة تعينها وحضورها في الذهن كأسامة، فقد تراهم يعاملون معها معاملة المعارف بخلاف اسم الجنس، فإن التعيين والتعريف إنما يحصل فيه بالآلة مثل الألف واللام إلى آخر كلامه. ومثله أيضا في الفصول، في الفصل الثاني من العام والخاص. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية في بيان مختار المصنف، أفاد المصنف بأن التحقيق عدم الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس، فإن علم الجنس موضوع لذات الماهية والطبيعة بما هي هي كما هو الحال في اسم الجنس، ولم يلحظ في وضع اسم الجنس عفوا في وضع علم الجنس التعين الذهني. فالتعريف للفظ علم الجنس الذي ذكره أرباب اللغة فهو تعريف لفظي وليس تعريفا حقيقيا، بمعنى أنه يتعامل مع علم الجنس على أساس أنه معرفة، وإن كان في واقع الأمر نكرة كاسم الجنس ولا غير في ذلك. فإن التأنيث كما ذكر أرباب اللغة على نحوين: تأنيث حقيقي وتأنيث لفظي. فالتأنيث الحقيقي مثل هند وفاطمة إلى آخر من المؤنثات الحقيقية، وتأنيث لفظي مثل صحراء ومثل غرفة، فإن الصحراء ليست مؤنثا تأنيثا حقيقيا إنما تأنيث لفظي لوجود الألف الممدودة، وغرفة ليست مؤنثا تأنيثا حقيقيا إنما تأنيث لفظي لوجود التاء الدالة على التأنيث. فيتعامل مع المؤنث اللفظي معاملة المؤنث الحقيقي من حيث إرجاع الضمير مؤنثا، ومن حيث كون الصفة مؤنثا، كأن تقول مثلا رأيت صحراء جميلة ولا تقول رأيت صحراء جميلا، وتقول رأيت غرفة جميلة لا تقول رأيت غرفة جميلا. فكذلك الحال بالنسبة إلى علم الجنس، فهو في الواقع نكرة لكن يتعامل معه معاملة المعرفة، فيصح الابتداء به ولا يجوز تعريفه لأنه معرف. وهذا ما أشار له بعض أرباب اللغة كنجم الأئمة في شرح الكافية، حيث قال إذا كان لنا تأنيث لفظي كغرفة وبشرى وصحراء ونسبة لفظية نحو كرسي، فلا بأس أن يكون لنا تعريف لفظي، إما باللام كما ذكرنا قبل، وإما بالعلمية كما في أسامة. واضح الكلام؟ إذن فلا فرق على رأي المصنف بين علم الجنس واسم الجنس، ويمكن الاستدلال على صحة ما ذكرناه، يعني ما ذكره المصنف، بدليلين أو بثلاثة، واختلف الشراح في تحليل عبارة المصنف، فالبعض أرجع كلامه إلى دليلين والبعض الآخر إلى ثلاثة. الدليل أول: لو كان علم الجنس، دقق شخيص مولاي، لو كان علم الجنس موضوعا للماهية الملحوظ فيها التعين الذهني لنزم من ذلك أن يكون علم الجنس له معنى مركب من جزئين: ذات الماهية وتعينها الذهني، وبالتالي فيكون استعمال علم الجنس على الأفراد الخارجية استعمالا مجازيا يحتاج إلى التجريد، وأن نجرد اللفظ عن معناه المركب الذي وضع له ونلحظ فيه ذات الماهية بلا ملاحظة التعين الذهني، مع أنه لا نشعر بالمجازية بالوجه دان، ولا نشعر بالحاجة إلى العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. هذا الدليل الأول. لكن يمكن الملاحظة عليه بأن اللحاظ ليس جزء المعنى وليس قيدا، وإنما شرط في مرحلة الاستعمال كما ذكر المصنف ذلك في بحث الفرق بين الاسم والحرف، حيث قال إن اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي ليس دخيلا في المعنى وليس جزءا، إنما شرط في مرحلة الاستعمال. فكذلك في المقام، فالتعين الذهني ما هو إلا شرط في مرحلة الاستعمال، لا أنه قيد. بل أشار سيدنا الخوئي قدس سره كما في المحاضرات الجزء الرابع صفحة 521 إلى أن هذا التعين واللحاظ ليس قيدا في المعنى ولا حتى شرطا في المعنى. بل هو مجرد ملحوظ على النحو المرآتية والمعرفية فحسب، لا على النحو القيدية ولا على النحو الشرطية. الدليل الثاني الذي أشار له المصنف وهو اللغوية، بمعنى أنه لو قلنا بأن علم الجنس موضوع للمعنى بما هو متعين في الذهن ومتميز عن غيره للزم بالتالي لهوية الوضع، سواء كان الوضع هو الله سبحانه أم كان الناس، فيلزم اللغو، حيث إن اللفظ يكون قد وضع لمعنى لا يستعمل فيه وإنما يستعمل في معنى آخر، مجازا، ويكون الاستعمال دائما مجازي، وهذا لازمه أن يكون الوضع لغوا، إذ لا معنى لأن يوضع اللفظ للمعنى الذهني ليس للمعنى الخارجي. فلئلا تلزم اللغوية إذا لا بد أن نقول بأن اسم الجن، عفوا علم الجنس كاسم الجنس موضوع لذات الماهية من دون ملاحظة الخصوصيات الذهنية أو الخصوصيات الخارجية. هذا الدليل الثاني الذي أشار إليه المصنف، وقد وافق سيدنا الخوئي المصنف قائلا وكيف كان وإن ناقش في استدلاله الأول، قال سيد الخوئي جيم 4 صفحة 522 وكيف كان فما أفاده قدس سره من أنه لا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس في المعنى الموضوع له متين جدا. لماذا؟ لأنه مطابق للمرتكزات الوجدانية من ناحية والاستعمالات المتعارفة من أهل اللسان من ناحية أخرى. ضرورة أن لفظ أسامة استعمل في المعنى الذي استعمل فيه بعينه لفظ أسد، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا، وإنما الفرق بينهما في اللفظ فقط بترتيب آثار المعرفة على لفظ أسامة دون لفظ أسد كما عرف. فالنتيجة في نهاية الشوط هي أنه لا فرق بين أسماء الأجناس وأعلام الأجناس، وأن كلتيهما موضوعة للماهية المهملة من دون أخذ خصوصية من الخصوصيات فيها، والخصوصيات الطارئة عليها من ناحية الاستعمال لا دخل لها في المعنى الموضوع له. مولاه يطبق العبارة ماكو وقت، قال ومنها علم الجنس كأسامة، والمشهور بين أهل العربية هذه النقطة الأولى أنه موضوع للطبيعة لا بما هي هي بل بما هي متعينة بالتعين الذهني، ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف. الآن النقطة الثانية مختار المصنف، لكن التحقيق أنه يعني علم الجنس موضوع لصرف المعنى يعني كاسم الجنس بلا لحاظ شيء معه أصلا كاسم الجنس، والتعريف فيه لفظي كما هو الحال في التأنيث اللفظي، ويدل على ذلك دليل لا الأول، وإلا ما صح حمله يعني علم الجنس على الأفراد بلا تصرف وتأويل يعني بدون تجريد عن المعنى الذهني عن اللحاظ الذهني، لأنه على المشهور كل عقلي بعد موجود في الذهن، بعد كيف ينطبق على الخارج؟ إذا لا بد من التجريد، وقد عرفت أنه لا يكاد صدقه عليها مع صحة حمله عليها بدون ذلك يعني بدون التجريد، فيكون الاستعمال مجازي يحتاج إلى العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي، مع أننا لا نشعر بالمجازية كما لا يخفى. ضرورة أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيد تعسف لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه. هذا هنا مع أنه لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه، هذا بعض الشراح جعل دليل آخر، مع أن وضع هذا الدليل الثاني الذي أشار إليه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال لا يكاد يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم، لأنه له هذا الذي ذكرناه أنه قد يقال هذا دليل آخر مستقل لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه، هو أنه يلزم بالتالي أن يكون الحمل لكلمة أسامة مثلا وأعلام الأجناس دائما يكون حمل أولي، فاستعمالاتها دائما تكون على نحو الحمل الأولي، مع أن المتعارف أن الحمل على نحو الحمل الشائع الصناعي. هكذا أفيد، والحمد لله رب العالمين.